الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة آت من بعد شتاء قاتم، الفجر الباسم قادم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة آت من بعد شتاء قاتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الأخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، هي حلقة مهمة في سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. هذه الحلقة تحدث فيها عن مقاومة في الشرق الجزائري، في قسنطينة بالذات عاصمة الشرق الجزائري، وكان الحاكم هو أحمد باي رحمة الله تعالى عليه. هذه المقاومة مقاومة رائعة وجليلة وقصتها طويلة، لكن الجزائر تقسم إلى أقسام ثلاثة رئيسة: الوسط، طبعا فيه العاصمة الجزائر وما يتبعها من سهل متيجة والبلدان المحيطة بها والبلدات، والشرق الجزائري وعاصمته قسنطينة، والغرب الجزائري وعاصمته وهران، والصحراء الكبرى في الجنوب. يعني هذه الأقسام الرئيسة تقريبا للجزائر، كانت تختلف تقسيماتها من العهد العثماني إلى العهد الفرنسي، وعهد الفرنسي عدة تقسيمات أيضا، لكن هذا الذي يهمنا التقسيم الأساس: قسنطينة، وهران، الجزائر هذا بالنسبة للشمال، وهناك الصحراء الكبرى في الجنوب، وفي أيضا تقسيمات، وكل هذه الثلاثة أيضا في الشمال لها تقسيمات أخرى فرعية ما تهمنا كثيرا الآن، ولا نريد أن نشتت الأذهان بها. المقاومة في شرق الجزائر، مقاومة قسنطينة، كان هناك حاكم عليها اسمه أحمد باي، باي تحت الداي، الداي حسين بن حسن، معلوم هذا في الجزائر، وقلت لكم أنه بعد دخول الفرنسيين الجزائر نفي إلى مدينة في إيطاليا ثم إلى الإسكندرية توفي فيها سنة 1838. لكن الذي يهمنا الآن هو من هو أحمد باي وقسنطينة مدينته. القسنطينة مدينة موغلة في القدم، فيها آثار رومانية، مدينة رائعة جميلة كبيرة، اليوم هي عاصمة أيضا لشرق الجزائري، ومدينة كبيرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيها تحسينات وفيها آثار باقية من ذلك العهد. رئيسها أو حاكمها أحمد باي، لما حصل الغزو الفرنسي وقبل الغزو الفرنسي بقليل، جمع الداي حسين أركان الدولة، أركان الدولة الجزائرية. لا شك أن ركنا كبيرا من أركان الدولة هو أحمد باي، حاكم قسنطينة. فجاء إلى الجزائر، رأى أن الخطة التي اتبعها حاكم الجزائر الداي حسين ليست خطة حكيمة، ليست خطة قوية، وهي انتظار الفرنسيين حتى ينزلوا في سيدي فرج، ثم يتقدمون إلى أسطوالي، ومن أسطوالي، هذه قرية كانت على بعد 20 كيلا من الجزائر العاصمة جهة الغرب، من أسطوالي يتم المواجهة. قال لا، الحكمة تقتضي أن لا ندعهم يهنؤون بالإنزال، لم تركوا ينزلون قواتهم، يعني ما واجهوا لمقاومة خفيفة من البدو وكذا، لكن قال الحكمة ألا نجعلهم يهنؤون بهذا الإنزال من البحر إلى البر، ونقذف عليهم حمل مدفعية من أعالي الحصون الجزائرية لكي نجبرهم على الأقل يلحقون بهم خسائر، على الأقل يعيقون تقدمهم، ثم إذا نزلوا إلى بر نفاجئهم مفاجأة سريعة وهم بعد مرتبكون، يحتاجون إلى إعداد صفوفهم، يحتاجون إلى نقل مؤنهم، يحتاجون إلى تنظيم مساكنهم، تنظيم مواقعهم. يعني فكرة كانت فكرة جيدة، وكان من رأيه أن تسحب الحملة الفرنسية إلى شرشال. شرشال تبعد 63 ميلا تقريبا عن الجزائر العاصمة جهة الغرب، يعني استدراج الحملة الفرنسية على الجزائر إلى جهة شرشال ثم مباغتتها بعد ذلك. فأما أن يأتي الفرنسيون ليهاجموا الجزائريين في العاصمة وما حول العاصمة، سيتغلبون على الجزائريين بسبب الكثرة العددية وسبب العدة، الفارق كبير في العدد والعتاد والسلاح، فما ينبغي. وكان هذا رأيا حكيما، لكن للأسف كما قلت لكم قبل ذلك، إبراهيم صاغ الحاكم العام أقصد القائد العام للقوات الجزائرية كان متكبرا مغرورا ضعيف الخبرة عسكريا وكان صهرا لداي حسين. كانت هذه أحد الأخطاء كبيرة توقع فيها داي حسين بتعيينه إبراهيم أغا وعزله الوالي الحاكم أو القائد السابق. للأسف الشديد ما استمع أو ما سمع إبراهيم أغا لكلام أحمد باي واتهمه عفو واتهمه بأنه لا يفهم قتال واتهمه واتهامات عديدة. ثم أثبتت الأيام نجاح الخطة أو صواب الخطة التي وضعها أحمد باي، لو اتبعت لأثمرت غير تلك الثمار المرة التي أثمرتها خطة إبراهيم أغا الضعيفة. أحمد باي كان ينظر بثاقب نظره وكان يعلم أنه إذا اتبعوا تلك الخطة العقيمة سيهزمون، لذلك انسحب مبكرا من أوائل ما ظهرت الهزيمة إلى قسنطينة سريعا وحصنها وتحصن بها. هنا جرت مقاومة رائعة جهادية جليلة عظيمة في الشرق الجزائري على يد أحمد باي هذا، كما جرت المقاومة الرائعة التي ستذكرها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، مقاومة عبد القادر الجزائري في الغرب الجزائري وهران وما حولها. أحمد باي ظل يقاوم 7 سنوات في قسنطينة و10 سنوات بعد سقوط قسنطينة، 17 عاما من الجهاد المتواصل رحمة الله تعالى عليه، ما لانت قناته ولا ضعف ولا استكان، 17 عاما من الجهاد. يعني شخصية رائعة، شخصية مجاهدة، شخصية عظيمة كان رحمة الله تعالى عليه. ما حز في قلبي شيء مثل الرسائل التي قرأتها يرسلها إلى السلطان العثماني، يستغيث بالله تعالى ويسأل السلطان ويستغيث بأركان الدولة العثمانية، أدركونا، أرسلوا لنا ما تستطيعون. ثلاثة رسائل أيها الأخوة، أو 3 رسائل أيها الأخوة والأخوات أرسلت تقطر دما وتقطر حزنا. يقول للسلطان محمود، يقول له نحن طوع أمركم، نحن نحتاج إلى مدد منكم وسنبقى نقاتل ونقاوم، نحتاج إلى أن تعينونا بالرجال، يعني الأشداء، طبعا قلت لكم من الكشارية الأتراك الأشداء، نحتاج أن تعاونونا بالسفن في عنابة يعني والمناطق المحيطة، الموانئ المحيطة بقسنطينة، نحتاج أن تعاونونا بالسلاح والعتاد بالأموال ونحن سنقاوم، نحن سننتصر. 3 رسائل كلها تقطر دما قرأتها والله بحزن شديد. وقد بينت في حلقات سابقة أن السلطان العثماني ما استطاع أن يصنع شيئا بسبب ضعف الدولة العثمانية أولا، بسبب تهديد الفرنسي بإعلان حالة حرب على 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 الدولة العثمانية لو أنها ساعدت باي قسنطينة هكذا بالتحديد. ولماذا في إعلان حالة الحرب، لو أعلنت فرنسا حالة حرب على الدولة العثمانية؟ هنا المصيبة، لأن فرنسا كانت من أصدقاء السلطان العثماني، كانت أوروبا كلها ضد السلطان تقريبا، وما بقي له أصدقاء إلا فرنسا تقريبا يعني. فإذا أعلنت فرنسا الحرب واتحدت مع روسيا وإنجلترا وبروسيا يعني ألمانيا والنمسا ضد الدولة العثمانية، مصيبة، كارثة كبرى. لذلك كان السلطان يوازن بين المفاسد والمصالح. لكن أنا ما كنت لأفهم، وذكرت هذا في حلقة سابقة، لماذا لم يعن السلطان العثماني أحمد باي قسنطينة، لماذا لم يعنه عن طريق طرابلس الغرب، عن طريق الحدود، لأن هناك حدودا طويلة بين الجزائر وليبيا، لماذا لم يعنه؟ لأن طرابلس الغرب كانت إيالة عثمانية، سرا كان ممكن تدخل الأسلحة ويدخل الرجال والعتاد إلى قسنطينة، ممكن بوسائل كثيرة، البادية تعرف كيف تهرب هذه الأمور والعرب يعرفون كيف يفعلون، لكن ما حدث هذا، وهذا عجيب وغريب. إذا قلنا أنهم لا يمكن أن يجدوهم عن طريق البحر وميناء عنابة محاصر وكذا وأساطيل فرنسية بالمرصاد، ولا يمكن أن يجدوهم عن طريق تونس، لأن للأسف باي تونس كان يعني متعاون مع الفرنسيين ولا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه يخاف على بلاده، وهذا للأسف يعني مصيبة كبرى. تفرد الاستخراب العالمي بكل بلد على حدة، بمصر تفردوا بها على حدة أيام فرنسا ثم أيام إنجلترا، بتونس بعد ذلك تفردوا بها على حدة، بالمغرب تفردوا بها على حدة، وهكذا تفردوا بكل بلد إسلامي. فباي تونس ما كان يصنع شيء، بل كان يعني بعض الأحيان مع الفرنسيين ضد إخوانه، هذه مصيبة. فلماذا لم تهرب الأسلحة عن طريق ليبيا؟ ما أدري، ما ذكر أي مؤرخ السبب بوضوح أو سبب مقنع لهذا، فالله أعلم. فذهب أحمد باي إلى قسنطينة مباشرة بعد الغزو الفرنسي للجزائر وبدأ يحصن البلد، لأنه يعلم أن الفرنسيين سيأتون إليه، ما في كلام، هو يعلم هذا بوضوح شديد، ويعلم السياسة الفرنسية التوسعية. أحاط نفسه برجال ذوي خبرة ونفوذ، برجال ذوي خبرة ونفوذ، اجتمعت الخبرة مع النفوذ أدى ذلك إلى نجاح. أين هذا النفوذ؟ في الأوساط الشعبية، القبائل، الأسر العريقة، تجار، إلى آخره. حصن عاصمته قسنطينة، حصنها تحصينا، هي عاصمة الشرق الجزائري، حصنها، بنى الخنادق، بنى الثكنات العسكرية، أمر بتجنيد الرجال للمقاومة، جند الرجال جميعهم للمقاومة، أيضا عمل جيشا نظاميا جيدا، أعاد تنظيم السلطة. لما سقط الداي حسين وانتهى، أعلن نفسه باشا على جزائري كلها حتى لا تسقط السلطة الشرعية، وسك النقود باسمه وذكر اسمه في الخطبة حتى يبقى في حس الناس ووجدانهم من هنالك حاكما بقي على الأقل، يعني يدعون له في الخطبة، تسك النقود باسمه إلى آخره، يعني هذا لابد هذا، وباسم السلطان عثماني، يعني كانت السكة تضرب، يعني النقود تضرب من باسمه وباسم السلطان العثماني، محاولا بذلك توحيد السلطة تحته. وكان أيضا أن عمل مجلسا للشورى يضم أعيان البلد، التجار، العلماء، المشايخ، القبائل، أصحاب الرأي والعقل. وهذا المجلس في الحقيقة كان هذا الديوان يعني الذي عمله كان هو كثير الاستشارة له والنزول عند أمره، يعني كانت الشورى في عهده ملزمة وليست معلمة كما هي في عهد في سائدة في ذلك العهد. الأمر السائد في ذلك العهد أن تكون الشورى معلمة فقط، لكن في عند أحمد باي كانت ملزمة، وما كان يفعل شيئا دون الرجوع والاستشارة والالتزام بنتائج الاستشارة في كل أحوال التي قرأته على الأقل وطلعت عليها. فكان رجلا كثير الاستشارة، وفي الوقت نفسه كان يراسل السلطان العثماني دائما قبل اتخاذ أي موقف مصيري. كما قلت لكم الرسائل التي قرأتها كانت رسائل صعبة جدا، الوقت ما يسمح لقراءتها، يعني رسائل طويلة، لكن ما قدم السلطان شيئا فعليا له في الحقيقة. رفض، وهذه نقطة مهمة، كل العروض المقدمة له من قبل الحكام الفرنسيين في الجزائر، يعني من بيجو لكولوزيل لدايميرمون الذي قتل على أسوار قسنطينة ولله الحمد، إلى كولوزيل، يعني دوروفيغو، كل الحكام، أوفالي من بعد، كل الحكام هؤلاء قدموا له عروضا سخية، كيف بإبقائه باين على قسنطينة للأبد، يعني إلى مماته، ألا يدخل في شؤونه، أن يكتفى بأخذ الضريبة منه كذا، مهم أن يعترف فقط بالحكم الفرنسي. ما اعترف الرجل قط رحمة الله تعالى عليه إطلاقا، ما اعترف حتى عندما أخرجوه من قسنطينة سنة 1837 بعد 7 سنوات من البطولة والإقدام والجهاد والتضحية، كان 10 سنوات يدور في الشرق الجزائري ويجاهد، ما اعترف لهم أبدا. حتى عندما أمسك سنة 1847 إلى أن سجن بعد ذلك ومات في سجنه، ما اعترف الفرنسيين أبدا نهائيا. فهذه كانت بطولة وشجاعة وثبات على كبر سنه، فقد جاز 70 رحمة الله تعالى عليه. لكن هكذا هم الرجال الأبطال، هكذا الإسلام ربى الرجال على العزيمة، على القوة، على الشجاعة، على عدم الضعف وعدم الهوان وعدم التسليم. محاصرة القوات الفرنسية داخل مدن الساحلية التي احتلوها بعد ذلك، مثل عنابة احتلت بعد ذلك 1832، حاصرهم فيها وضرب عليهم حصارا. للأسف الشديد كان هناك عند خصوم في الداخل، يعني حتى في داخل الشرق الجزائري اضطر لمواجهتهم ولإسكاتهم، كان منهم عملاء لفرنسا كما سيأتي في قضية العملاء هذه، فأيضا اضطر للتعامل معهم بقوة وحزم. فرنسا كما قلت لكم حاولت إزاء هذا الحزم والعزم أن تتفاوض معه، ما رفض تماما. للأسف جنرال كولوزيل تعاون مع فرنسا مع باي تونس ضد أحمد باي قسنطينة، وكان قسنطينة قريبة من حدود التونسية. للأسف الشديد نقول هذا التآمر حصل، التحالف مع خصوم أحمد باي في عنابة وفي الزيبان وفي غير ذلك، كان له خصوم من العرب للأسف الشديد أيضا، تحالف معهم الفرنسيون. هذه كارثة حصلت في تاريخنا، ولا بد من ذكرها. التاريخ ليس كله رائعا، وليس كله جميلا، وليس كله نقيا، هنالك ثغرات سوداء في تاريخنا، لكن يكفينا فخرا أن أغلب التاريخ كان جليلا وعظيما، وأن أغلب الرجال العظماء عندنا كانوا أشرافا وكانوا يأنفون عن متابعة وموالاة الاستخراب العالمي. تركيز عمد الفرنسيون إلى حيلة خطيرة وهي تركيز القتال جبهة واحدة. لماذا؟ لأن من المشاكل التي كان يقع فيها المسلمون آنذاك أن الثورات كانت تقوم ثورة الأخرى أو ثورة مع ثورة بدون تنسيق للأسف الشديد. في الوقت الذي قام فيه باي قسنطينة أحمد بذلك الجهاد الرائع كان هناك جهاد آخر في الغرب الجزائري مع الأمير عبد القادر الجزائري مع فرنسا، وفي الوقت نفسه للأسف الشديد وكان بينهما شيء من سوء الفهم، للأسف أن أقول هذا يعني، وربما أبين هذا بعد ذلك في حلقة أمير عبد القادر. ففرنسا عقدت معاهدة تافنة مع الأمير عبد القادر لتتفرغ للقضاء على أحمد باي في قسنطينة، فإن جيوشها متوزع في أنحاء الجزائر، وجزائر شاسعة ضخمة كبيرة جدا من غرب إلى الشرق، يعني مسافة ضخمة جدا، فإذا وزعت الجيوش بهذه الطريقة ما يمكن السيطرة على باي قسنطينة ولا سيطرة على عبد القادر الجزائري، فعمدوا إلى مصالحة أحدهم ليتفرغوا القضاء الآخر، فلما تفرغوا القضاء على الآخر عمدوا بعد ذلك القضاء على عبد القادر الجزائري. هي للأسف سيئة وقعنا فيها بغفلة أو باضطرار، يعني القضية تحتاج إلى دراسة ودراسة كبيرة. طيب، وكما قلت لكم هناك تنافر بينهما. شنت فرنسا سلسلة من الهجمات على المدن الساحلية، تمكنت من خلال سيناء على عنابة في 1832 رغم استماتة قوات الحاج أحمد في الدفاع عنها، استولت على بجايا 1833، قالما سنة 1837، حملتان عسكريتان شنتا على قسنطينة 1836 في الشتاء في ديسمبر، 1837 في سبتمبر. 1836 أظهر أحمد باي ومعه بطولات رائعة وقتلوا من 800 إلى 900 فرنسي وحاصروهم، ولله الحمد محاصرة رائعة وانتهت الحملة بالفشل. وأيضا قائد الحملة دايمرمون مات وهلك في الحملة وذهب إلى لعنة الله. في المعركة الثانية أيضا المعركة الثانية كانت بعد شهور، وللأسف الشديد المدفعية الضخمة للجيش الفرنسي تمكنت من إحداث ثغرات في سور قسنطينة، ودخل الفرنسيون إلى قسنطينة وطلبوا من أحمد باي وجنده الاستسلام. رفض أحمد باي وساروا قاتلوهم من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع إلى أن هرب من قسنطينة كما قلت لكم، وسلمت القسنطينة للفرنسيين في موقف محزن للأسف الشديد. هنا أحمد باي انتقل بين المدن والقرى والبلدات يجاهد مدة 10 سنوات وكبير في السن، قلت لكم جاز 70 رحمة الله تعالى عليه، كان رجلا بطلا ورجلا عظيما. طبعا انسحب إلى خارج المدينة وأخذ ينظم غارات متواصلة على خطوط المواصلات الفرنسية بين عنابة وقسنطينة، استمر يجاهد متنقلا من قرية إلى قرية ومن جبل إلى سهل حتى سقط في يد القوات الفرنسية سنة 1848. أنا قلت 47، لا هي 48، وقامت القوات الفرنسية بسجنه فمات بعد عامين رحمة الله تعالى عليه، رافضا دائما قبول التصالح مع الفرنسيين أو خيانة قضية الجهاد والثورة، فرحمة الله تعالى على هذا الرجل العظيم. وطبعا هنا 7 سنوات من قتال دولة عظمى، 7 سنوات من قتال دولة عظمى لا يملك من السلاح إلا الشيء القليل، ومن العدد إلا الشيء القليل، أنا أكلمكم بالمقارنة يعني نسبيا، ومن العتاد إلا الشيء القليل، وكان يحارب عدة جبهات، يحارب العملاء الخونة ويحارب تمالؤ باي تونس مع الفرنسيين، ويحارب الفرنسيين على أكثر من جبهة خاصة بعد أن احتلوا عنابة وقالما وبجايا، وحوصر محاصرة هائلة، وكان يواجه مؤامرات في داخل بلاده، مع ذلك صبرا عظيما، و7 سنوات وهو يقاتل قتال الأبطال ويجاهد جهاد الأبطال، ومع ذلك لم يتمكنوا من إمساك به عندما سقطت قسنطينة وذهب يجاهد في القرى والبلدات 10 سنوات كاملة وهو كبير في السن. هذا يدلكم على الإسلام، يعني دين العزة والإباء لا يقبل أبدا هذا الخنوع، ولا يمكن أن يقبل الضعف والهوان والذل، ولا يمكن أن يقبل الاستسلام، بل هو دين حيوي فتي رائع، إذا سقط شخص قام أشخاص وإذا سقط قائد ومات أحيى الله قوادا عظماء يفعلون بالمستخرب الأفاعيل. هذه طبيعة العزة في الإسلام وهذه طبيعة هذا الدين العظيم. أحمد باي كان مجاهدا بطلا عظيما رائعا رغم الأخطاء التي وقع بها من قضية الأمير عبد القادر الجزائري وغيره، ورغم الأعداء على كثرة أعدائه، لكنه استطاع أن يصمد وينقذ الشرق الجزائري 7 سنوات كاملات ويقض مضاجع الفرنسيين. 10 سنوات بعد ذلك 17 عاما وهو يجاهد ويقاتل دولة عظمى كبيرة جدا لا مقارنة في العدد والعتاد بينها وبين الجزائري آنذاك. لم يأس بعد سقوط العاصمة، لم يقول انتهى الأمر وانتهى الوضع، بل جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فرحمة الله تعالى عليه. هذه قصة الشرق الجزائري، ونهاية هذا أن انتهى المقاومة في الشرق الجزائري أبدا. حتى بعد موت أحمد باي ظهرت أنواع من المقاومة سأذكرها تباعا إن شاء الله تعالى في الشرق الجزائري في الوسط الجزائري. أيضا في قضية الأمير عبد القادر الجزائري بعد أن سلم سنة 1847 لا يعني هذا أن انتهى الجهاد في الغرب الجزائري، بل قامت أيضا أنواع من المقاومة رائعة إلى بعد ذلك ثورة بوعمامة وعديد من الثورات سأذكرها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. ما تنطفئ شعلة الثورة إلا وتقوم ثورة أخرى في الجزائر. وكم من المرات قامت ثورة هنا وثورة هناك وثورة ثالثة ورابعة في الوقت نفسه، وهذا يدل على أن الشعب الجزائري لم يسلم يوما رايته، لم يرفع راية الاستسلام يوما، لم يعطي الدنية في دينه يوما، لم يرضى الذل والهوان يوما. لكن الأمر كان أكبر منه في الحقيقة، أكبر منه لأن الجزائر تفرد بها، هذه الحقيقة التي ينبغي أن تعرف. الجزائر ما عونت، ما عانى أحد لا من جهة الغرب ولا من جهة الشرق المغربي يعني، ولا من جهة العرب في المشرق الذين كانوا تحت الدولة العثمانية، ولا من جهة مصر، وكان موقف محمد علي يعني موقفا ضعيفا في الجملة بالنسبة لأحداث الجزائر وخلفاء، وكان موقفا ضعيفا بالنسبة لأحداث الجزائر. ما أدري لماذا، يحتاج الأمر لدراسة أكاديمية واسعة أيضا في بحث هذه القضية. فيعني الجزائر ما وجدت معينا ونصيرا من أهل الأرض في الحقيقة، وتفرد بها الفرنسيون وكانوا قوة عظمى، ومنعوا عنها كل اتصال بإخوانهم العرب والمسلمين، سواء كان اتصالا معنويا عن طريق معرفة الأخبار يعني والدعاء لهم، أو عن طريق اتصال حسي بأن نعلم أن هناك مددا منع الفرنسيون فيها الحج مطلقا، ما كان يخرج أحد من الجزائر مطلقا. بل أنكى من ذلك، وهذه من الجرائم الكبيرة ترتكبها الاستخراب الجزائري، الاستخراب الفرنسي في الجزائر، أنه ما كان ينتقل أحد في أرجاء الجزائر إلا بإذن، بل ما كان ينتقل أحد في المقاطعة نفسها إلا بإذن خاص من حاكم المقاطعة. يعني إذا أراد ينتقل من مدينة إلى مدينة في المقاطعة نفسها في الولاية نفسها كان لابد أن يستصدر إذنا للانتقال. فكيف سيتعرف الناس بالله عليكم على أحوال بعضهم بعضا؟ كيف سيسمع الناس بأخبار بعضهم بعضا؟ كيف سيتعاطفون؟ التعاطف ناتج عن المعرفة، والعمل ناتج عن التعاطف. فإذا لم يكن هناك معرفة لم يكن هناك تعاطف، إذا ما كان هناك تعاطف لن يكون هناك عمل، لن يكون هناك عمل. وهذه سياسة فرنسية مؤلمة اتبعها فرنسيون في الجزائر كما هو معلوم. والخيانات وحدث ولا حرج، العملاء وحدث ولا حرج، هذه قضية مؤسفة أن الفرنسيين استطاعوا عن طريق شبكة من العملاء استطاعوا السيطرة على مواطن من الشرق الجزائري، استطاعوا بها أن يحاصروا أحمد باي. هذه نقطة خطيرة جدا، يعني كانوا يجعلون شيوخا للعرب كما يقولون شيخ العرب، يعني هذا هو اللي يضمن تهدئة السكان، يضمن عدم قيام السكان بمساعدة أحمد باي، تخويف السكان، قتل من يقوم بالمساعدة، قطع المدد على باي، قطع طرق المواصلات بين مدنه المختلفة، مدن شرق الجزائر المختلفة. فسهل على فرنسا أن تقضي على المقاومة، لأن إذا قطعت خطوط اتصال في المدن، إذا قطعت كل صلاتها بالمجاهدين، صلات المجاهدين بين بعضهم بعضا، فيسهل عليهم السيطرة وتولي مقاليد الأمور وتكليف غيرهم بأعمال التي أعمال خطرة كما يقال. هناك أعمال خطرة كلفوا غيرهم بها، ثم أفسحوا غيرهم هؤلاء من العملاء يعني العرب، أفسحوا الطريق بعد ذلك واسعا أمام الفرنسيين كي يأتوا ويقضوا على المقاومة. هذه ملامح في الحقيقة من المقاومة المشرفة التي قام بأحمد باي في الشرق الجزائري. وسأذكر إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري في وهران في الغرب الجزائري. أسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا وأن يرد كيد تخرب العالم في نحره وأن ينقذ بلاد الإسلام والمسلمين ويعيد إلينا العزة من جديد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة آت من بعد شتاء.